نعم
هو كل يوم بحث خارج يعني، بس انتو حسب الظاهر لابد ان تقرا علم
يعني بالنسبة إلى التفسير مرة تقرأ علم التفسير مو كتاب التفسير علم التفسير يعني كيف تفهم القرآن الكريم، كيف تفسر الآية الكريمة، هذا علم واسع ليس بمقدور الآن من كان في هذه المرحلة أو حتى لو كان في مرحلة متقدمة من العلم ما لم تتهيأ جميع المقدمات، جميع مقدمات التفسير. أولا هناك فهم لغوي لأن القرآن عربي، فلا بد أن يكون المفسر عالما باللغة العربية، عالما بأفانين وأساليب البلاغة، عالما بالنحو والتصريف، يفهم يعني ليس بضرا أن يكون مثل سبويه مثلا، بس يفهم يعني لا بد أن يفهم قاعدة اللغة العربية ما هي، يعرف مثلا يعرف يطبق. يعني لما تأتيه آية من القرآن الكريم كبرت كلمة مثلا تخرج من أفواههم، الآن لو أراد أن يفسر هذه الآية لابد أن يعرف المعنى اللغوي حتى يعرف موضع كلمة ما هو، لأنه حينما يعرف كبرت أو كبر فعل ماضي مبني المجهول، أتأني في الساكن لا محل لها من الإعراب، كلمة كيف أنت تقرأ القرآن لكن ما لابد أن تفهم يعني، فيرجع إلى اللغة في هذه الآية، هل هناك تقدير فاعل لأنه كلمة منصوبة، الفاعل مرفوع أو نائب الفاعل مرفوع، فكيف جاءت كلمة منصوبة؟ والمفروض أن القرآن الكريم مرجع من مراجع اللغة العربية، فكيف تفهم؟ لابد أن تفهم أن كلمة حسب القانون قانون النحو أنها جاءت تمييز، وذلك بتقدير فاعل، كبرت هي كلمة، فكلمة تمييز للضمير الفاعل. هذا واحد. ثم ثاني شيء تبحث عن أسباب النزول، عن الروايات الواردة في أسباب النزول، وتبتدأ تنخل هذه الروايات، هل هذه الرواية صحيحة؟ تدقق فيها من ناحية السند ومن ناحية الدلالة، ما كان موافقا للقرآن يعمل به، ما كان مخالفا للقرآن يترك. على كل الأحوال هذه يعني لابد من معرفة كافة مقدمات التفسير، ولا كل شيء يعني رأسا تأتي حتى لو وجدت في كتاب التفسير هذه القضية أو هذا التفسير لا يعني أنه صحيح، فلا بد من البحث. نعم يعني لابد من علوم القرآن، علم التفسير يعني لا بد من قراءة علم التفسير. نعم من أخذ حقيقة من أرقى الكتب يعني لو صرف همته إليه لكان من أرقى كتب التفسير من أرقى كتب التفسير حقيقة، لكن للأسف صرف همته إلى كتاب علم الرجال. نعم وكذلك هناك مواهب الرحمن، مواهب الرحمن أيضا من أرقى كتب التفسير للسيد عبد الأعلى السبزواري قدس سره، من أرقى كتب التفسير حقيقة الميزان، لكن هذا أرقى يعني أوسع بعد. أي يعني في قضايا لابد من التدقيق فيها على كل هي ذوق التفسير ذوق. بالنسبة إلى الصافي لا أعتقد أنه يرجع إلى مستوى التفسير، مع احترامي الشديد والكثير جدا والكبير لمؤلفه وأنا أجله وأحترمه جدا الفيض الكاشاني، لكن التأويلات هذه التأويلات لا ترقى إلى مستوى حتى الخطباء. الخطيب لابد أن يسلك مسلك العلم. الآن نحن إنما وقعنا في المخالفات الشديدة لانتهاجنا مسلك خذ كل شيء وألقي كل شيء، لا كل ما يعلم يقال ولا كل ما يقال يعلم، يعني لابد من التدقيق في الكثير من القضايا، ملاحظة الناحية التاريخية. على كل بناء على طلب السيد يعني تكلم حول الإمام محمد الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ما الذي نعرف عن حياة هذا الإمام العظيم؟ كربلاء حضر كربلاء شنو يعني حضر كربلاء، هذا من ناحية التاريخ يعني نتكلم عن سيرة الإمام الباقر من ناحية انتمائه أسرته، لا شك ولا ريب أن هذا الرجل عظيم جدا، ونحن إذا لاحظنا التاريخ أن التاريخ ما كتب بأيد موالية لأهل البيت وإنما كتب بأيد ظالمة لأهل البيت، عدوة لأهل البيت، لا سيما الأئمة عليهم صلوات الله وسلامه. فأنت إذا أردت أن تعرف حياة هذا الإمام العظيم تفزع إلى التاريخ، تفزع إلى كتب السير، لكن كتب السير وكتب التاريخ ما كتبت إلا وهي بصدد ظلم أهل البيت، فكيف تستطيع أن تفهم هذه سيرة هذه الشخصية العظيمة وهذا التاريخ؟ يعني مهما حاول الباحث في أن يستقصي حياة الإمام الباقر عليه السلام وسيرته الذاتية حتى يخرج بانطباع تام يبقى متعثرا، لأنه لا يجد في التاريخ ما يلبي حاجته. في التاريخ ظلم لأهل البيت، لكن مع ذلك تستطيع أن تلملم أوراق التاريخ من هنا وهناك فتجد إشراقات واضحة أعتقد أنها كافية لأن نستلهم منها العبر، لأن هؤلاء أئمة والإمام قدوة، حجة الله على أرضه، حجة الله على الخلق أجمعين، وينبغي على الناس أن يسلكوا مسلك أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. فمن ناحية الانتماء العائلي الأسري لهذا الرجل من أبوه؟ تعرف من أبوه؟ متأكد؟ ها؟ طيب من أمه؟ فاطمة بنت الإمام الحسن. هنا بعض الأخوة الكتاب يكتبون أنه أول علوي هاشمي يولد من علويين هاشميين. لا، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. صحيح هو أبوه زين العابدين علي ابن الحسين، جده الحسين ابن علي ابن أبي طالب، لا إشكال فيه. وأمه فاطمة بنت الحسن التي يتكلم عنها ابنها الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه لم يكن مثلها في بني هاشم، من نساء بني هاشم في وقتها، يعني من الورع، من الكمال، من العفة. هذه المرأة الصالحة صحيح تنتمي إلى الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، لكن هناك قبله من كان مولودا من هاشميين أيضا. أول هاشمي من هاشميين هو علي بن أبي طالب عليه السلام. الآن كيف يعني لما تقرأ مثل هذا حتى تعرف كيف ترد؟ هو ألا بهذا التأويل، يعني ألا بهذا التأويل، لا سوى ما استفاد من ظاهر اللفظ. نعم فضل. سيد ما كان يسافر السيادة جاءت من رسول الله، السيادة السيادة جاءت من رسول الله. لا ما السيادة بالسيادة التي تعنيها مثل السيد مثلا، لا. ولهذا وقع الخلاف أن السيد هل هو الذي ينتمي إلى الحسن والحسين فقط، بحيث إذا انتمى إلى أبناء علي الآخرين هل يطلق عليه سيد؟ هنا وقع الخلاف. مثلا أولاد العباس أبي الفضل العباس عليه السلام، وأولاد محمد ابن الحنفية، بل أولاد العباس بن عبد المطلب، هنا وقع الخلاف. السيد مولانا هذا نحن نقول قبل رسول الله، ما في بعد رسول الله السيادة ورسول الله. هو هذا من هنا في مسألة الخمس خلاف، هذا الخلاف لأنه مسألة الخمس عامة، لكن مسألة السيادة احنا نتكلم مسألة الخمس عامة لأنه نصوصها عامة. وآت ذا القربى حقه، من هو ذا القربى؟ وذو القربى واليتامى والمساكين، من هو ذو القربى واليتامى والمساكين؟ هنا القربى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، من هم القربى؟ هم كثير من المسلمين يقولون القربى الذين حرم الصدقة. من هم الذين حرم الصدقة؟ آل هاشم. فقط التردد في أبناء أبي لهب، هذه لا أجل ولا أقل. هذه مسألة الخمس عامة، يعني هذا مو طب هذا بعد رسول الله على كل. أما ولادته، ولد عليه السلام في سنة 57 هجرية، بل في سنة 57 هجرية في غرة شهر رجب، هذا ولادته هنا. وعاصر جده الإمام الحسين الشهيد بكربلاء، وعاصر واقعة الطف، شاهد واقعة الطف، وعمره 3 سنوات وبضعة أشهر تقريبا أو 4 سنوات يعني على أكثر التقاليد، لأنه إذا ولد في سنة 57 في شهر رجب نحسب إلى شهر محرم الحرام سنة 61، نحسبها كم يصير يعني معها أشهر قليلة، 3 سنوات وأشهر. لكن بما أنه إمام يعني ربما أنك تسأل، كثير من الناس للأسف الشديد يأخذ واقعة الصف من غير مصادرها الحقيقية، يأخذ من حميد ابن مسلم عن طريق أبي مخلف لوط ابن يحيى، فهذا الرجل هو ليس شيعيا يعني كما يزعم ابن كثير، هذا رجل سني. حميد ابن مسلم كان أموي يعني، حميد ابن مسلم جيش الأموي، غاية ما هنالك رجل اعتزل يعني ما أحد يشارك مثل الصحفي، لكن الذي يسمع بواعية الحسين ولم ينصره ماذا؟ هو هذا بنفس دعاء الحسين، لعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، هذا مشمول به. هاي زيارة من الإمام الصادق عليه السلام، هاي زيارة من الإمام الصادق، وقت الإمام بعد سنة فلسفة يعني هي من الإمام، هاي زيارة من الإمام الصادق من الإمام. أيضا هناك وقائع كثيرة يعني، جاء الإمام الحسين إلى قصر بني مقاتل، أعتقد هو قصر الخيضر إذا سامعين بالخيضر، وأنا أحسن طريق عن السمر هناك سليمان بن قنطرة عند هاي شي يسموها أدري أحمد بن هاشم بحيرة الرزازة، هناك يعني هذا التقى به الإمام الحسين سليمان ابن قنة ابن قطة ابن قبة يعني حسب التصحيح اللي موجود باسمه، منهم من يقرأ ابن قنة ومنهم من يقرأ ابن قطة ومنهم من يقرأ ابن قبة، هو الاسم واحد على كل. فطلب منه النصرة الإمام الحسين، طلب منه أن ينصره، قال لا أنا خرجت إنما ابتعدت حتى يعني حتى ما أسمع وعيتي، قال اجتهد ابتعد يعني حتى لا تسمع وعيتي، ابتعد عن هذا المكان يعني أبلغ الإمام الحسين أن لا يسمع الوعي. على كل نحن الآن لسنا بصدد هذا، فهو عاصر الإمام الحسين واقعة الصف شاهدها وشاهد ما جرى هناك بالتفاصيل، عاش مع أبيه الإمام السجاد زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، كم من السنوات؟ هل تعرف تستطيع أن تضبط تاريخ أئمة أهل البيت؟ كم سنة يعني؟ 95 يعني وما يصير عاش يعيش أكثر من أبوه؟ 38 سنة عاش مع أبيه السجاد 38 سنة عاش معه، نعم 38 سنة. ثم لما كان مع أبيه الإمام علي بن الحسين، حتى تعرف كيف ينشأ الإنسان هذه النشأة، هو يشاهد والده يشاهد أباه كتلة منقطعة إلى الله عز وجل، شوف أئمة أهل البيت، يدخل في يوم من الأيام على والده الإمام زين العابدين، الإمام كان إذا صلى اصفر لونه وابتعدت فرائصه، يقوم حتى تتورم قدماه في عبادته، مو هو ذي السفنات؟ السفنات شو؟ ما هي السفنات؟ السفنات هذه من السجود، هذه هنا كيف ركبة البعير مثل ركبة البعير، هذا كان يأخذها بالجلم يعني المقص فيقص منها الإمام زين العابدين، فكان يقوم بالصلاة حتى تتورم قدمه ويزحف إلى فراشه زحفا. فيأتي إليه ابنه الباكر رفقا بحالك، يقول بني أعطني هذه الصحائح مجموعة من الأوراق، يتناولها الإمام الباكر ويعطيها إلى أبيه الإمام زين العابدين يتصفحها الإمام زين العابدين، ثم يناولها إلى ابنه وهو ضجر يقول عجزت النساء أن تلد مثلك يا أبا الحسن، هو يعني قصده جده أمير المؤمنين، ومن يستطيع أن يأتي بعبادة جده أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين هو سيد الساجدين. فكان الإمام علي بن الحسين يقتدي بجده أمير المؤمنين بعبادته. إذا كانت هذه عبادة زين العابدين والناس تضرب بها المثل حتى قيل أنه زين العابدين وأطلق عليه لقب السجاد لكثرة سجوده لكثرة عبادته، فكيف بجده أمير المؤمنين؟ كيف كانت عبادته؟ أمير المؤمنين كان يصلي باليوم والليلة 1000 ركعة. نعم هاي 1000 ركعة. أنا أقول لك لسه وهالشكل، أنا أقول لك بيهن حسبوها قبلك وقالوا مسافتها الفترة الزمنية التي يقضيها في هذه الصلاة هي مسافة 7 ساعات، لا تطولها ولا تقللها، هي 7 ساعات. هذه هم يعني هذه الكلمات أنه كيف يصلي 1000 ركعة؟ نعم أصلي 1000 ركعة، صلي 1000 ركعة. تستكثر على هذا؟ تستكثر على ذاك اللي يختم القرآن باليوم والليلة 40 مرة أو 44 مرة؟ احنا مثلا هذول 44 مرة اللي ختموا، اللي كان واحد يصلى 10,000 ركعة تكترث على أمير المؤمنين 1000 ركعة. في كثير من القضايا يا ريت تراجعون يعني. لا 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 يصلي 1000 ركعة، 7 ساعات، احسبها ركعتين. الامام علي كان بصلاة الجماعة كان ما يصلي الا بالحمد وقل هو الله احد، حتى قيل انه لا يعرف بس الحمد وقل هو الله احد، يعني ما صلى قل هو الله احد 3 أو 4 القرآن. تتكلمون شيء واحنا نفهم شيء اخر، قل هو الله احد 3 أو 4 القرآن. الأعمال موجودة عندنا، احنا عندنا الآن، مو يستحب صلاة 1000 ركعة؟ وين؟ في ليلة القدر؟ شو احسبها كم ساعة تصير؟ صلاة الصبح ايش قد تطول عندك؟ انا اصلي يعني في اثناء القضاء اصلي قضاء يوم واحد بربع ساعة. يعني 17 ركعة يوم واحد بربع ساعة. وانت احسبها اشوف هالقد. الإمام ما كان يركض الليل، مولانا ما كان يركض الليل 7 ساعات، وبعدين هم متى كان يعني 7 ساعات؟ هو عنده من المغرب إلى 1 ساعة بالليل انتهينا خلاص. نعم دون مولانا 7 ساعات وشوي قسمها حتى لو روح 17 مو تقول 17 ربما أنا نستاهي يجوز يعني مخل خاطئ بين 7 و 17 فوزعها. طيب 17 ساعة وزعها على 24 ساعة وزعها يعني أمور مولانا صير 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 هنا أمره شو كان هذا أو ما عنده شيء؟ لا كان يصلي. بعدين هذه الصلاة اللي أنت تتكلم بها هي صلاة مستحبة، الصلاة المستحبة النوافل، الصلاة المستحبة الصلاة اليومية، كان ما بها لا الاقتصار على الواجب، لا بها تكبير ولا بها قيام ولا ما بها يعني ما بها لا أذان ولا إقامة، أنت احتبتها على الأذان ولا إقامة يعني. نروح عروح ما خلص بطع الدقيقة أصبطع ساعة وزعها على 24 يعني مو مشكلة يعني على كل أحوال. فهذا هكذا كانت عبادة علي بن العابدين. فالإمام الباقر تربى في هذا البيت الطاهر ونشأ وعاش بعد أبيه 19 سنة. بعد أبيه الإمام الشجاع عاش بهذا العمر هذه الفترة. الإمام الصادق يقول كان والدي لا يترك ذكر الله، كنت أؤكله يعني حتى بالطعام وآكله، حتى تعرف قيمة الأئمة، كنت أآكله فيلهج لسانه بذكر الله، كان يحدث أصحابه ولسانه وحنكه ملتصق على صدره يلهج بذكر الله، يعني ما يترك دائما. يقول كنت دائما أسمعه يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يتكلم مع أصحابه بالفترة التي فيها مجال لهذا التسبيح هو يقول لا إله إلا الله. هكذا كان الإمام الباقر. هذا يروي عنه إسحاق ابن عمار عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. شوف مقدار العبادة. يروي عنه يقول دخل إلى يعني بعد أن ذهب الناس كذا الإمام الصادق عليه السلام يوميا يفرش الفراش لوالده الإمام الباقر، يفرش الفراش الإمام الباقر. ففي يوم من الأيام تأخر عليه في المدينة، فذهب الإمام الصادق عليه السلام فوجده وحده في المسجد ساجدا. يقول دخلت فسمعت حنينه في الصلاة يعني في السجود في أثناء السجود، وهو يقول اللهم أنت ربي حقا حقا سجدت لك ذلا ورقا فاغفر لي يا أرحم الراحمين. هذا في سجدة القرآن. فشوف هذا الإمام شلون يسجد وهو فقط لحاله في المسجد، وهو الإمام الباقر ابن إمام ابن العابدين. مولاه أفلح يعني عبده أفلح يحدث أيضا. يقول ذهبنا في موسم الحج مع الإمام الباقر يعني للحج. يقول لما دخل، شوف الآن الناس حينما تحج ماذا كيف يحجون ما شاء الله، أول شيء يضع في ذهنه المال، بل كي أحصل فلوس، بل كي أحصل الحجة، بل كي أروح مدري شنو على مدير فلوس. لكن شوف أهل البيت ينقطعون إلى الله عز وجل. يقول لما دخل إلى الحرم على صوته بالنحيب، أخذ يبكي بصوت مرتفع، فقلت له سيدي الناس ينظرون إليك، يعني أنت تبكي بهذا الصوت تلفت انتباه الناس إليك. قلت ألفت انتباه الناس، لعل الله عز وجل يسمع صوتي فيرحمني. الله يسمع صوتي. يقول طاف أدى الأشواط، أشواط الطواف، ثم أتيت إليه فوجدته ساجدا في موضع القدم، قدم إبراهيم، مقام إبراهيم. يقول فوالله ما رفع رأسه حتى رأيت آثار الدموع على الأرض، وقد قام وبلت دموعه لحيته. شوف هذا الإمام الباقر عليه السلام بهذا المستوى من الانقطاع إلى العبادة، ماذا يريد؟ يريد منا نحن الذين نسير على نهجه أن نلتزم بالقدر المتيقن. كما كان الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول ألا أنكم لا تستطيعون على ذلك فاعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، كذلك يطلب منا الأئمة. الأئمة قولهم قول واحد لا يختلف، مسلكهم مسلك واحد، وهدفهم هدف واحد هو تربية الناس. أما من ناحية مكانته ومنزلته، يكفي الحديث الذي رويناه عن جابر بن عبد الله. من الذي سماه الباقر؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي سماه الباقر. يا جابر يوشك أن يطول عمرك حتى تلقى ولدا من أولادي يقال له الباقر، فإذا لقيته فاقرأه السلام. هذا رجل بهذه المنزلة. طيب، أما من ناحية الأخلاق، سعة الصدر، سعة الصدر وأخلاقه وتربيته للناس، هذه يعني ما أعتقد أنه أحد من الناس يشك في هذا الرجل من ناحية الأخلاق. الكل يسلم له بالأخلاق. في يوم من الأيام اعترضه يهودي، الناس لا تعرف يعني تفاصيل هذه القصص إلا على نحو الإجمال، لقاه رجل يقول لا هو يهودي، فقال له أنت بقر، قال أنا باقر. الباقر هو يقولون تبقر بمعنى توسع باللغة العربية، تبقر بمعنى توسع. لما يقال الباقر يعني الواسع، لكن الواسع في أي شيء؟ الواسع في العلم. فهو بحر ومتبحر في العلم. هذا أحدهم يقول ما كنت أظن أنه يأتي إنسان أعلم من علي بن الحسين حتى رأيت ولده الباقر. ما كنت أعرف أنه هناك شخص بهذه المنزلة حتى رأيت ولده محمد الباقر. فقال أنت بقر، قال لا أنا باقر. يعني فرق بين البقر وبين الباقر. بقر وتعرف الحيوان، البقرة تعرف البقرة، يو أترجمها إليك ها؟ شفت شات يعني البقر شات تحتوي الشات تختلف عن البقر خروف أم الخروف أم الخروف تعال أبدي قال أنا باكر قال أنت ابن الطباخة قال شغلتها مهنتها المرأة أم الأولاد مهنتها أن تطبخ الأولاد يا سلام مو عيبها قال هي مهنتها قال أنت ابن السوداء قال أنت ابن السوداء البذيئة يعني بذيئة اللسان لسانها طويل بتعبيرنا قال إن كان حقا ما تقول غفر الله لها وإلا غفر الله لك فجاء إليك قال معذرة إلى الله وإليك يا ابن رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله مولانا أنت لو واحد تلقاك بالطريق وقال لك يا بقر بعد المسكين بمجرد ما يقول يا به تأخذه تضربه بوكس توقع له أسنان مباشرة بل يا ريت إذا قال لك هي أنت ما شاء الله تقوم إذا قال لك لا كيف أنا بعيجي طاري أمك ما شاء الله تشيل تشيل لو سبعة ما تخلي إذا عزف أو ترك معناه ونقل إلى معنى آخر يعني الألفاظ المرتجلة يعني هناك ألفاظ يسمى الألفاظ المرتجلة الألفاظ المرتجلة يهجر استعمالها معناها الأول ثم ينقل إلى المعنى الثاني تفهم؟ الألفاظ المرتجلة في المنطقة اللفظ المرتجل أنه يهجر معناه الأول ثم ينقل إلى معنى ثاني فيستعمل فيه منها أسماء الحيوانات أسماء الحيوانات ليث أسامة أسد ذئب الآن ما في موجود يعني موجود نعم هجر استعماله سنور في عندكم سنور يسموه نورت نعم هجر المعنى ليث الآن ما في ليث ما في أسامة ما في أسد منو ايه كلب الحسين كلب شو ما ادري مع العلم كلب كلب على طول هم من باب يعني انه من باب التواضع والانتماء الى اهل باب الانتماء حول الاسماء كلب كلب يعني على كل هم يا بني صحيح متواضع يعني شو دجاج أهل الكهف ومن هذا يعني إذا سأل خلينا نكمل يعني على السريع هذه اللفتات منه. من أهم الأمور التي مرت في حياة الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنه أنقذ الاقتصاد الإسلامي من منحدر خطير جدا، حيث عاصر عبد الملك ابن مروان عبد الملك ابن مروان هو عاصرهم كلهم، عبد الملك ابن مروان، هشام ابن عبد الملك، يزيد، الوليد، سليمان، هؤلاء كلهم عاصرهم الإمام الباقر. يزيد ابن عبد الملك يا أدري أقول يعني هذا يعني هذول اللي في حياته في فترة إمامته، خمسة من حكام بني أمية. فعبد الملك ابن مروان في يوم من الأيام كان في مصر، حسب بعض الروايات أنه كانوا يطرزون الطراز الرومي، تطريز على هذا والعملة، سك العملة وكذا ما شابه ذلك، كان يكتبون على هذه العملة هذه باسم الآب والابن وروح القدس. ففي يوم من الأيام ترجمت لعبد الملك فاستشاط غضبا أنه كيف يفعل كيف كذا، فأمر أنه تمسح هذه المطرزات عن الأوراق عن الثياب كذا تمسح. كان تضرب وين؟ في مصر. فأرسل وصل الخبر إلى ملك الروم، فأرسل له هدايا إلى عبد الملك، فردها مرة ثانية، ردها وأرسل مرة ثالثة ردها، قال إذا ما ترجع هذا السلك أو هذا الخط إلى هذه الملابس وإلى هذه النقود أنا أسحب النقود، حاربك يعني حرب اقتصادية، أسحب نقودي منكم، أوقف سك العملة، سك العملة كان رومي، سك العملة كان رومي. فهنا كيف يفعل؟ تحير عبد الملك، إما أن يستجيب، في رواية يقول هدده بأنه سوف أنقش على وجوه احدى وجوه العملة، يعني على وجه من وجوه العملة، سب نبيكم، اختار كيفك، اختار انت كيفك ماذا تفعل، اما ترجع واما انقش هذا. فاحتار الان كيف يفعل هذا، ان قال لا معناه راح يسك هذه النقود، فظل يستشير جماعته، لمن قال له انت عندك محمد الباقر هو اللي خلصك منها. فجاء إليه استشاره، قال ما العمل؟ قال الأمر بسيط جدا، اجمع الأموال كلها، اجمع الدنانير كلها، حتى أقراط النساء من الذهب أيضا جيبها، واجعل هذه السكة موجودة، أحدها قل هو الله أحد، والوجه الثاني محمد رسول الله، هذا الدينار العربي، فأنت شكها آمر، وأطلب من ملك الروم أنه يمهلك فترة من الزمن حتى يتسنى لك عمل هذا بالخفاء. فبالفعل آمر السباكين الذين يسكون النقود، آمرهم وأعطاه الوزن الإمام الباقر بحيث لا يتزور، وقال له مثلا هنا تضرب سنة النقش وبلد النقش إن حتى لا تزور العملة، قبل بسيطة التزوير أبسط منه ما فيه. فبالفعل أخذ بنصيحة الإمام مع الوزن، مع بيان المقاسات، مع بيان كذا، أخذ بنصيحة الإمام، طلب من ملك الروم المهلة فترة 3 أشهر تم كل شيء. لما تم كل شيء نزل العملة في الأسواق، ملك الروم بقي متحيرا، فجماعته قالوا له لما لا تهدد يعني ما تنفذ ما هددته به، قال ماذا أنفذ يعني ماذا أنفذ؟ أكتب يعني سب نبيهم على العملة، عملتي لا أحد يتداولها الآن، خلص انت، هو حاربني اقتصاديا، هو فشلني اقتصاديا. فشوف هذا من أين، من الإمام لا موجودة، بالتاريخ موجودة، هو الإمام عليه السلام، لكن مكافأة هاي مكافأة له، عاصر يزيد ابن عبد الملك عاصر الوليد ابن عبد الملك، بعد عبد الملك اجى الوليد ابن عبد الملك، ثم بعد الوليد جاء سليمان ابن عبد الملك. سليمان ابن عبد الملك هذا مصيبة، يعني هذا كان مفجوع بالأكل. هذا تعرف ايش قد كان يأكل يوم الصبح؟ ما تعرف، كان يأكل باليوم هاي صباحا ريوقة ريوق مادة 40 خبزة 80 بيضة 80 دجاجة، هذا الصبح بس ريوق. سليمان بن عبد الملك هذا كان ما يلحق، كان يمسك اللحم من الطنجرة طبعا من الجدر من القدر، كان يمسكه بجبته هكذا، كان مرجوع هذا كان بالأكل. هذا مصيبة، كان باليوم يأكل بلاوي. اي هذا عاصر، وعاصر يزيد ابن عبد الملك هذا يزيد ابن عبد الملك، ثم بعد يزيد ابن عبد الملك جاء بعد سليمان جاء عمر ابن عبد العزيز، بعد عمر ابن عبد العزيز جاء يزيد ابن عبد الملك، ثم هشام ابن عبد الملك وعلى ثم استشهد مسموما على أيدي هؤلاء. نعم الله الحمد لله لنا يكفي.